بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول العدالة المسألة الثانية عشر من هذا الباب، حيث قال السيد: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وأن منافيات المروة الدالة على عدم المبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة. هناك تعليقات لبعض فقهائنا على هذه المسألة. عندما يقول السيد العدالة ملكة، قال السيد الفايقاني: مع الاجتناب، بل الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلك الملكة. ويشير في هذا التعليق إلى قولين، ويرجح القول الثاني أن نقول أن العمل هو العدالة، ولكن العمل الناشئ عن الملك. والسيد الخوي رضوان الله عليه كما ذكرنا رأيه يقول: بل هي استقامة عملية في جادة الشارع بإتيان الواجبات وترك المحرمات، كبيرة كانت أو صغيرة. وأما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. فأولا بالنسبة إلى كون ملكة يناقش صاحب الكتاب أوروى، وثانيا أنه يقول من منافيات المروة، وكذلك يقول لا يضر المنافيات المروة بالعدالة ما دام لم ينطبق على عناوين المحرمة، يعني ما كان خلافا للمروة من المحرمات نعم، ولكن غير المحرمات لا. والشيخ الحائري شيخ عبد الكريم رضوان الله عليه يقول: الأقوى أن ارتكاب الصغيرة كالكبيرة وإن لم يبلغ حد الإصرار. وكذلك كالسيد الخوئي يرى أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في هدم العدالة. والشيخ الياسين يقول: وكون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد لله العالم. هو قال هناك: ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا، هو يقول حتى لا يحتاج إلى الظن، بل تعبدنا الشارع على حسن الظاهر. ولو لم يحصل عندنا الظن، ليس الملاك الظن، بل الملاك حسن الظاهر مطلقا، إلا إذا علمنا خلافه، يعني كسائر الإمارات أو سائر الأصول. أصالة الطهارة يفيد طهارة الشيء، أو إذا أخبر صاحب اليد ذو اليد على تطهير شيء نقبل قوله ولو كان فاسقا، إذا كان هو صاحب الشيء صاحب البيت، إلا إذا علمنا بأنه كاذب في قوله. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه هكذا يرى. والسيد الحكيم رضوان الله عليه، سيد محسن الحكيم، يقول: على نحو يحصل الوثوق بها، يعني حسن الظاهر ليس حجة إلا إذا كان موجبا للوثوق، يعني هو ذهب فوق الظن. فبعضهم يقول حتى الظن لا يحتاج بنفسه إمارة شرعية، وبعضهم يرون لزوم الظن، ولكن السيد الحكيم يرى لزوم الوثوق يعني الإطمئنان. وقال الإمام الخميني: حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها، حسن الظن منها أو لا. أن الإمام الخميني يرى أنها لا، مجرد حسن الظاهر يكفي ولو لم يحصل الظن. والله تبارك وتعالى الشارع جعل هذا إمارة على عدالة المصلي. نعم، أشاروا بعد هكذا، أشاروا بأن الشيء المفيد هو الظن النوعي، ولكن هذا نوع من الشرط. ولكن مثل سيد الإمام وبعض الفقهاء الآخرين، ظاهر كلامهم أنهم جعلوا حسن الظاهر كالشهادة أو كإخبار ذو اليد، كما أن إخبار ذو اليد ليس مشروطا على حصول الذن. أنت تشتري من صاحب الدكان وتحتمل أنه إنسان غير متدين، ولعل هذا الشيء الذي أخذه حراما من مال الحرام أو سرق، مع ذلك يجوز لك أن تشتري. أو الظالم، هدية الظالم يحتمل أن يكون من الحرام، ولكن يرون أنه لا بأس بأخذ هدية الظالم، طبعا إذا لم يترتب عليه شيء آخر من المفاسد. على كل حال، هذا إمام الخوئي. والسيد الخوئي يقول الظاهر أنه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الذن الشخصي. نعم، هو في نفسه لا بد من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي. يعني هناك مرحلتين، مرحلة حسن ظاهر، مرحلة كاشفية حسن ظاهر عن عدالة الشخص. هو يرى أنك الحسن الظاهر كاشف تعبدي، ولكن حسن الظاهر من أين نحصل عليه؟ هو يرى أنه إما يحصل عليه من خلال الإحراز بالوجدان أو طريق شرعي، شهد الشاهدان، كما إذا كان بين قامت على عدالة شخص يكفينا. والسيد يقول فايقان يقول الظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الذن فعلا. هذه بعض الحواشي التي ورد على هذا، نعرف الخلاف فيما بين الفقهاء. بالنسبة إلى العدالة، بحثنا أنه بالنسبة إلى كون العدالة ملكة، كما ورد في هذا التعبير من السيد رضوان العدالة ملكة، بحثنا بما يكفي. أما هناك الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، هناك خلاف في بابين فقهائنا حكما وموضوعا. في الموضوع بعض فقهائنا يقولون أنه ليس هناك صغائر، كل معصية كبيرة، ولكن إذا نرى أن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا الكبائر يعني الأكبر، كبائر قد يأتي بمعنى الكبير، جمع الكبير، قد يكون يعني يستعمل لما هو أكبر، كبائر ما تنهون، يعني بما أنه الكبير كذلك معاصي الكبيرة في درجات، بعضها درجات أقوى وبعضهم درجات أدنى. حتى إذا قلنا أن الكبائر ما ذكره القرآن، كذلك فيها اختلاف الوزن أو اختلاف قوة المعصية. ولذلك بعض الفقهاء قالوا ليس عندنا كبيرة وصغيرة، بل كلها كبائر، والآية القرآنية أو بعض الروايات يشيرون إلى من هو أقل إثما مما هو أكبر، يعني كبائر المعاصي الكبيرة التي فوق سائر المعاصي التي هي كذلك كبيرة. هذا في الموضوع. كذلك في الحكم هناك خلاف، بعضهم يقول الصغائر كذلك موجب لهدم العدالة، بعض الفقهاء يقولون لا، ليس موجبا لهدم العدالة. في هذا الأمر من يقول بأن العدالة عبارة عن نفس الأفعال وليست ملكة ولا يتعلق بالملكة، كالسيد الخوي رضوان الله عليه، هو يرى أن أي معصية ارتكب الإنسان فهو خرج عن العدالة. ولذلك هو رضوان الله عليه يرى بما أن الاستقامة العملية هي العدالة، فمن ارتكب ذنبا انحرف فعليه أن يقوم مرة ثانية بالتوبة، فإذا لم يتوب فهو لم يخرج من انحرافه. ولذلك الميزان أي معصية ارتكبها خرج عن العدالة. العبارة التي هو يستدل بها في هذا الأمر، أولا عبارته يرى أن العدالة هي الاستقامة العملية على العمل بالواجبات والاجتناب عن المحرمات، ولذلك يقول أن المكلف بمجرد ما ارتكب معصية انحرف عن الجادة عملا، والخروج عن الجادة هي الخروج عن العدالة. في الموسوعة بيانه استدلال يستدل على ذلك ويدلنا على ذلك ملاحظة نفس العدالة بمفهومها. أحد الأدلة على أن أي معصية مخرج عن العدالة، لأنه يرى العدالة لغة عبارة عن الاستقامة في العمل، خاص العمل. نحن كذلك قلنا استقامة، ولكن قلنا استقامة قد يكون في النفس وهي الملك، وقد يكون استقامة في العمل كما إذا قلنا عدل في أمر كذا، كما في سائر الصفات بما لا مزيد له اليوم الماضي شرحنا. فعلى ذلك أولا يقول ويدلنا على ذلك ملاحظة نفس العدالة بمفهومها، مفهوم العدالة بما أنه هو العمل، فإذا انحرف في أمل واحد يصو أنه خرج عن الجادة. والدليل الآخر الذي يشير إليه حيث أن الارتكاب المعصية على إطلاقها انحراف عن الجادة وتعد وطغيان وخروج عن زي العبودية ومانع عن كون مرتكبها خيرا أو معمونا أو عفيفا أو غير ذلك من العناوين المتقدمة بلا فرق بين ذلك بين الصغائر والكبائر. هنا إشارة إلى رواية وردت في هذه العناوين ويشير إلى أنه من ارتكب معصية، هذه الأمور التي وردت في هذه الرواية المباركة لا ينتبه عليه. وهذه الرواية رواية صحيحة، نعم، عبد الله بن أبي يعفور، رواه سام الوسائل في الوسائل، قال محمد بن علي بن حسين الصدوق رضي الله عنه بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، فقال أن تعرفوه بالستر والإفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزهد وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من أثراته وعيوبه. أنا عادة لا أكتفي بذكر قطعة صغيرة من الروايات، لأننا كيف نبخل عن قول الإمام عليه السلام، ولكن بالنسبة إلى أنفسنا نبذل ما عندنا من الكلام. ولذلك نذكر هذه الرواية المباركة ولو طويلة. نعم، لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من أثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظبت عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعة في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عليه أنه في قبيلته في قبيله ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا، إن يحضر في الصلاة الناس يعرفون هو بأمن يتيم، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك لم يكن يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاة له بين المسلمين، لا صلاح له بين المسلمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الحرب في جوف بيته بالنار. وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. هذا ما رواه عن الصدوق، وكذلك رواه عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه، إلا أنه أثبت قوله، فإذا كان كذلك لازما لمصلى إلى قوله ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيء، وأسقط قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يفرغ إلى قوله بين المسلمين، وزاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وهذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. هذا الحديث سيد الخوي رضوان الله عبر عنه صحيح، وكثير من الفقهاء عبروا صحيح، ولكن هناك أولا بالنسبة إلى مضمون الحديث كما مضمون شديد، ولو قد يقال أن هذه الشدة كان في زمن رسول الله لأن المسلمين كانوا جديد العهد بالصلاة، فإذا تركهم رسول الله أن يصلي في بيوتهم لعل بعضهم ما كانوا يصلي، مضافا إلى ذلك كان هم رسول الله باستئناس بين المسلمين وخلطهم من قبائل وعشائر مختلفة ومن جنسيات مختلفة، ولذلك أكد على هذا الأمر. طبعا هذا النوع من الاستحسان، ظاهر الحديث أشد من ذلك، ولا أقل نفهم من هذا الحديث أهمية صلاة الجماعة. ولذلك في بعض الروايات، هناك روايات كثيرة وردت حول هذا الموضوع، ولذلك بعض الفقهاء ذكروا أن من لا يحضر صلاة الجماعة قد يكون أحيانا لا يحضر، وقد يكون بشرط لا بالنسبة إلى الجماعة، نحن بعضنا بشرط شيء وبعضنا لا بشرط وبعضها بشرط لا، هؤلاء بشرط لا، وقد هذا مشكل إلا إذا كانوا عاجزا أو عندهم واقعا منع أهم من ذلك وواجب. على كل حال يدل على أهمية المطلب. بالنسبة إلى السند، هناك سندين، سند للصدوق رضوان الله عليه هو يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى الأطار بالسند، نسيت أن أأتي بسنده هنا، أحمد بن محمد بن الأطار. أحمد هو إنسان روى عنه كثير من المحدثين، وهو روى كذلك، ولكن لم يرد له توثيق في الرجال. نعم محمد بن يحيى هو من الأجلاء أبي، ولكن هو أحمد لم يرد له توثيق، ولذلك ناقشوا في وثاقة هذا الحديث. والسند الشيخ رضوان الله عليه كذلك فيه إشكال، وهو أن لم يأتي كذلك علي بن عقبة موسى عن أكيل النميري، لم يرد له توثيق كذلك، ولذلك أشكلوا في السند. هناك نعم هناك كما قلنا محمد بن يحيى الأطار، ولكن في سنة الشيخ رضوان الله عليه محمد بن موسى الحمداني أو حمداني، وهو إن كان ممن بغى في رجال كامل الزيارات، ولكن ورد عليه تضعيف كذلك، يعني إذا كان شخص ورد اسمه ولم يرد في الرجال توثيق يكتفى بتوثيق العام لصاحب كامل الزيارات، فعند ذلك يوثق، وبعض الناس لا يقبلون هذا التوثيق العام. ولكن بما أنه ابن الوليد يعني شيخ الصدوق رضوان الله عليه وهو إمام المحدثين وكبير الرجال هو ضعفه وقال إن الرجل كان يذأ الحديث. فعلى ذلك أن توثيق كامل الزيارات في العام يعارضه قول ابن الوليد محمد بن الوليد الذي هو كان من كبار المحدثين. ولذلك السند من هذه الناحية في إشكال، ولكن الدلالة وجه الدلالة على ما يقوله سيد الخوئي رضوان الله عليه يستدل. أولا ذكر في هذا الحديث أشياء ليس من الكبائر، وثانيا ما ذكر في هذا الحديث أعمال وليس ملكة. فعلى ذلك هو يقول إذا ارتكب عملا فهو انحرف، هذا من ناحية اللغة. وهذه الرواية المباركة كذلك ذكرت عدة أمور هي من الأعمال، مضافا إلى أنه مرتين ذكر وكان ساترا لجميع عيوبه. وتعرفون أن النقيض السالب الكلية موجبة الجزئية، إذا جاء بمعصية فهو لم يستر جميع عيوبه، يعني إذا ظهر منه معصية واحدة لم يستر جميع عيوبه. فعلى ذلك يرى أنه هذا الحديث كذلك يدل على أنه مجرد فعل معصية مخرج عن العدالة حتى يتوب. ولذلك يناقش السيد رضوان الله عليه في قوله في هذه المسألة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، ويقول لها الاجتناب عن المعاصي مطلقة سواء كان كبيرة أو صغيرة. فعلى ذلك أو قلنا أنه لا صغيرة أبدا. فعلى ذلك هذا ما يقوله السيد، وللكلام تتمة إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة في هذا الأمر. وطبعا نحن في هذا الأمر نقول أن هذه الرواية نعم تدل على أن ذكر أشياء، ولكن أراد أن يذكر أشياء كاشفا عن عدم وجود الملكة عنده. يعني من يرتكب هذه الأمور التي ذكر في هذا الحديث ولا يحضر صلاة الجماعة لا أقل في أصل رسول الله، وهذا الحديث صدر عن الإمام الصادق عليه السلام، فكان في زمن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن صدر الإسلام، مع ذلك ترى أنه يؤكد على هذا الأمر. على كل حال هذا الحديث يدل ذكر هذه إشارة إلى أن هذه الأمور تكشف عن عدم وجود الملكة التي هو شرط لعدالة المصلي أو الإمام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.